السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نحن الآن في جامع حسن السلطان في المدينة المنورة، سنشرح بإذن الله عز وجل كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في التطير. في الدرس الماضي شرحت الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي قول الله عز وجل: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقول سبحانه: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. الآن أشرح أولا حديث التالي الذي ساق المؤلف جزاه الله خيرا ورحمه الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صخر. والحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم رحمه الله. هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ليس نفيا لوجود العدوى، فهي موجودة، ولكنه نفي لأن تكون العدوى تتحرك بنفسها بدون إرادة الله عز وجل، تصيب الناس بدون إرادة الله عز وجل، هذا هو المنفي. وإلا في العدوى موجودة حسا واقعا، موجودة العدوى. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالفرار من المجذوم، وأمر بعدم الدخول على البلد التي فيها الطاعون، وعدم الخروج منه، وغير ذلك. فبذل الأسباب لا يتنافى، بذل الأسباب لا يتنافى. المقصود هنا هو أن العدوى ليست تتحرك بذاتها ولا تصيب بذاتها، إنما بإرادة الله عز وجل. والدليل بعض الناس يخالط المريض ويصاب، وبعض الناس يخالط المريض ولا يصاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تكون يعني تعدي المرض يعدي بنفسه. قال لا عدوى ولا طيرة، يعني لا تطير ولا تشاؤم بالطيور أو بغيرها. فالمؤمن يتوكل على الله عز وجل، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قال ولا هامة. الهامة قيل إنها طير مثل البومة، كانوا يتشاؤمون به، إذا وقعت على دار أحدهم قال نعيت لنفسي، قرب أجري، وغير ذلك، أو قالوا هذا يوم نحس، وغير ذلك. فهنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. قال ولا هامة ولا صفر، كانوا يتشاؤمون بشهر صفر، فلا يتزوجوا فيه، لا يسافروا فيه، لا يفعلوا الأعمال التجارية، أعمال مهمة فيه. فهنا أتى الإسلام بنفي ذلك، فشهر الصفر كسائر الشهور. ثم قال وزاد مسلم، زاد مسلم ولا نوء ولا غولة. النوء هو النجوم، كانوا يعني في النجوم يقولوا إذا طلع نجم كذا، هذا نجم نحس، وهذا نجم خير، وإلى آخر ذلك، هذا نجم سعد، وإلى غير ذلك. ولا غول، الغول الشياطين كانت تتشكل لهم في طرقهم في أسفارهم وتخيفهم. ثم قال ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى سبق بيانها ولا طيرة سبق بيانها. قالوا يعجبون الفن. في الدرس الماضي ذكرت لكم أن الطيرة بعضهم كانوا يطيرون الطير، يسجون الطير، فإذا ذهب ذات اليمين تفاءلوا خير، وإن ذهب ذات الشمال تفاءلوا شرا. قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة، يعني الكلمة الطيبة لما يعني الإنسان كلام طيب من إنسان يتفاءل به خيرا، بشرى بخير وكلام يسر، فإن الإنسان يتفاءل، هذا ليس منفيا بل هو أمر محمود. والحديث متفق عليه. ثم ساق المؤلف قال ولأبي داود في سرد صحيح عن عروة بن عامر رضي الله عنه، موجود في كتاب الأصل، عن عقبة، وهو ليس عقبة هو عروة، وهو مختلف في صحبته. قال عن عروة بن عامر رضي الله عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. الطيرة كما سبق ذكرتها، قال أحسنها الفأل، الفأل يتفاءل الإنسان بالخير، يتفاءل بالكلام الطيب. قال الفأل ولا ترد مسلما، يعني الطيرة لا ترد مسلما عن إقدام على ما يريده من أعمال خيرية، ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. مع أن الحديث ضعيف، لكن المقصود منه إن صح المقصود منه بيان أن الحسنات كلها من الله سبحانه وتعالى، وذكر الله عز وجل قال: وإن يمسسك الله بخير فلا راد لفضله. فالحسنات كلها من الله، ولا يدفع السيئات أيضا إلا الله عز وجل. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ثم ساق المؤلف من الحديث التالي قال: وعن ابن مسعود مرفوعا، عن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، مرفوعا يعني مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الطيرة شرك، الطيرة شرك. هنا في قوله الطيرة شرك أي أن من الشرك، ومن الشرك الأصغر وليس الشرك الأكبر. ولو أنه قال الطيرة الشرك لكان الشرك أكبر، لكن قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، وهذا يدل على أنها من الشرك الأصغر. وبالمناسبة عندما نقول الشرك الأصغر فليس المقصود أن يفهم بعض الناس أنه من صغائر الذنوب، لا، الشرك الأصغر من كبائر الذنوب وليس من صغائر، بل هو من أكبر كبائر ومن كبائر الذنوب. لكن الشرك ينقسم قسمين: شرك أكبر مخرج من الملة، وشرك أصغر غير مخرج من الإسلام. هذا من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأصغر. قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وهنا في وما منا هذه من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وما منا إلا، ثم قال: ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني ولا منا إلا يحصل عنده شيء أحيانا من شيء من التطير أو التشاؤم أو كذا، أو ولكن قال الله يذهبه بالتوكل، سد التوكل على الله عز وجل يذهب ما يقع قد يقع في القلوب أحيانا من التشاؤم بعض الأشياء أو التخوفات بعض الأشياء، فصدق التوكل يذهبها، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ولا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. رواه أبو داود والترمذي وصححه وهو صحيح. وجعل آخره من قول ابن مسعود كما قلت. ولأحمد من حديث ابن عمر: من ردت الطيرة عن حاجته فقد أشرك، يعني إذا وقع شيء من التشاؤم أو التطير فليدفعه وليتوكل على الله عز وجل ولا يضره، ما دام ما عمل به فلا يضره، الإنسان غير معصوم، قد يقع في قلبه شيء من هذا، لكن إذا لم يعمل به فلا يضره، إذا لم يعمل به فلا يضره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: عفي لأمتي عما حدثت به أنفسهم، عما حدثت به أنفسهم. فما جاء أسأل مجرد حديث نفس ولم تصل إلى العمل لا تضرك. قال: لأن هذا مما يستكره الإنسان عليه، عفي لأمتي عما استكره عليه. ثم قال: ولأحمد من حديث ابن عمر: من ردت الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قال: وفما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا الحديث حسن بشواهده، حسن بشواهده. هنا في قوله أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، يعني لا خير إلا من الله سبحانه وتعالى، الخير كله من الله عز وجل، فلا الطيور ولا غيرها لا تملك الإنسان شيء، حتى الإنسان نفسه لا يملك نفسه ولا يملك غيره خير إلا ما قدره الله عز وجل عليه. قال: لا خير إلا خيرك، يعني لا خير إلا ما قدره الله لك سبحانه وتعالى، لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. ثم قال: وله من حديث فضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ولكن المقصود عموما منه أن الطيرة التي ترد الإنسان عن عمل الخير هذه هي المقصود، هي المنهي عنها. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الموضوع. نعم، هنا بقيت نقطة مهمة جدا، وهي: ما هي علاج التطير؟ الإنسان قد يقع في قلبه شيء من هذا، ما هو علاجه؟ العلاج الأول صدق التوكل على الله عز وجل، واليقين بأن الأمور كلها بيد الله عز وجل. الله عز وجل قال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، كل الأمور بيد الله عز وجل. وهذا من تمام الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، أن الله هو الخالق الرازق المانع المعطي سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن يمضي في حاجته. لا ترد هذه الوساوس والأفكار، لا ترد. الأمر الثالث والمهم جدا الدعاء. أنت ضعيف بدون توفيق الله عز وجل. الله عز وجل قال وما توفيقي إلا بالله، فادعوا الله بصدق ويقين وأنت موقن بالإجابة. ادعوا الله أن يصرف عنك هذه الوساوس والتخوفات وغيرها، وتوكل على الله عز وجل. الأمر الرابع قوة الإيمان بالقدر. الله سبحانه وتعالى قال إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال سبحانه وتعالى ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله والرجل، طبعا الرجل تعم الرجل والمرأة، قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من قبل الله فيسلم ويرضى، يعني ما يجزع ولا يتسخط. فالإيمان بالقدر مريح جدا للنفس، ويجعل الإنسان مطمئنا، ويجعل في قلبه شجاعة، لكن شجاعة بغير تهور، ويجعله أيضا يصبر ويحتسب، لا يجزع ولا يسخط ولا يتضجر. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، والصبر واجب والرضا مستحب. ثلاث درجات: الإيمان ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر، والصبر واجب، والرضا مستحب. فينبغي المؤمن أن يسعى لتحسين. هنا تنبيه لطيف الحقيقة ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله وأعجبني كثيرا. قال الشيخ رحمه الله العدوى هي انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، ثم قال وكما يكون في الأمراض الحسية يكون في الأمراض المعنوية الخلقية. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جريس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. والحديث متفق عليه. هذا الكلام حقيقة أعجبني كثيرا من الشيخ رحمه الله. يقول أن العدوى ليست الأمراض الحسية فقط معروفة، لا، هي أيضا في الأمراض المعنوية. يجالس الإنسان جريس سوء فيتأثر بسوء أخلاقه، بمعاصيه، بغير ذلك، فهذه عدوى انتقلت إلى الإنسان الصالح من الإنسان المريض مرضا معنويا. فينتبه لهذا، ينتبه لهذه المسألة. وهنا أيضا نعم قال الشيخ أيضا لا عدوى تشمل الأمراض الحسية والمعنوية، وإن كانت الحسية أظهر، تشمل الأمراض الحسية الأمراض المعنوفة والمعنوية اللي هي الأخلاق وغيرها. وقال وإن كانت الحسية أظهر، يعني ظاهرة للناس، لكن المعنوية هي موجودة فيها ولكنها غير ظاهرة للناس. أسأل الله جميع التوفيق والسداد، ونفعنا بما سمعنا، ونغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا وإخواننا المسلمين، واجمعنا في جنات الفردوس الأعلى، ونعيد بلادنا خاصة بلاد المسلمين عامة من الفتن ما ظهر منها وبطن، ونعز الإسلام والمسلمين، ويذل الشرك والمشركين، وأن يلطف بإخواننا المستضعفين في كل مكان، وأن ينصرهم على من بغى عليهم، ويصلح لنا نياتنا وذرياتنا، ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.